أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 60 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: والثالث من شروط الصحة، أي من شروط صحة الجمعة، الوقت، وهو وقت الظهر للاتباع، رواه الشيخان. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا مالت الشمس، وهو وقت الظهر. كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فيجب الالتزام بالوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشترط الإحرام بها وهو باق، بحيث يسعها جميعها، يعني أن تقع الركعتان داخل الإيه؟ داخل الوقت. فإن خرج الوقت أو ضاق عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك، يعني إن خرج الوقت بيقين أو شك في أن الوقت قد خرج، أو عدمت الشروط، أي شروط صحتها، أو بعضها، كأن فقد العدد لم يبلغ 40، أو الاستيطان بلغ 40 لكن بأقوام ليسوا من أهل المكان أو مستوطنين فيه، صليت حينئذ ظهرا، يتركون الركعتين ويصلون 4 ظهرا. كما لو فات شرط القصر، الإنسان المسافر إذا فاته شرط القصر يرجع إلى الإتمام. فاته شرط القصر مثلا بأن لا مقصد له، بأن كان سفره قصيرا، بأن كان عاصيا بسفره مثلا، فكل هذه الأحوال يرجع إلى الإتمام، يعني يصلي 4 ولا يصلي ركعتين. فكذلك هنا إذا لم تتوفر شروط الجمعة تصلى ظهرا. فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا، لأن لها وقتا محدودا وشروطا محدودة، فلا بد أن تفعل بها، وإلا تفعل ظهرا. أو خرج الوقت وهم فيها، خرج الوقت ولا يزالون في الركعتين، وجب الظهر بناء، يعني يجب أن يتموها ظهرا، يأتي بركعتين فوق الركعتين، وهذه التي يلغز بها فيقال نوى ولم يصلي، وصلى ولم ينوي، نوى الجمعة ولم يصلي الجمعة إنما أتمها ظهرا، وصلى الظهر ولم ينوي الظهر إنما كان نوى الجمعة. إلحاقا للدوام بالابتداء، يبقى إذن يجب في الابتداء أن يحرم داخل الوقت ويلحق به الدوام، فلا بد أن تقع الصلاة إلى نهايتها إلى التسليم منها أيضا في الوقت. فيسر بالقراءة من حينئذ، يعني لو تيقن مثلا أو شك في الركعة الثانية أن وقت الجمعة مضى، لا يجهر في الركعة الثانية لأنها انقلبت الآن ظهرا، والظهر لا جهر فيها، بخلاف ما لو شك في خروجه، بخلاف ما لو شك في خروجه، لأن الأصل بقاؤه. لو كان في الصلاة وشك هل خرج الوقت أو لا، في هذه الحالة يكمل جمعة ولا يكمل الظهر. فرق بينهما أنه هناك شك هل يسعه الوقت للصلاة أم لا. أما هنا فشك وهو في الصلاة هل الوقت باق أم لا. ففي هذه الحالة الأصل بقاء الوقت فيتم الصلاة جمعة. وأما المسبوق المدرك مع الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم، لا يصح من المسبوق جمعة إلا إذا أدرك ركعة من الإمام، أما إذا أدرك أقل من ذلك فإنه يصلي ظهرا. يعني فات ركعة، جاء متأخرا فأدرك ركعة، هذا يصلي ركعة كمان ويبقى أدرك الجمعة. أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي ظهرا، يعني يكمل بعد ما يسلم الإمام فيأتي بأربع ركعات كاملة. هو كغيره فيما تقدم، فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء، يعني لو أن الإمام سلم وقام هو ليأتي بالركعة الباقية له فخرج الوقت أثناء ركعته هو، الآن هو أدرك جمعة صحيحة فهل له أن يصلي جمعة؟ والآن خرج من الإيه؟ من الوقت، فهل له أن يصلي جمعة؟ ها؟ لا، ليس له أن يصلي الجمعة لأنه خرج وقتها ولو كانت صلاته تابعة لجمعة صحيحة. فإنه يجب ظهر بناء، يعني على نية الجمعة، وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة. ولو سلم الإمام الأولى، سلم التسليمة الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت، سلم الإمام وسلم معه 39 من المأمومين في الوقت وسلمها الباقون خارجه، صحت جمعة الإمام ومن معه. الباقون هيكملوا إيه؟ هيكملوا ظهر. وأما الإمام ومن سلم في الوقت، وهذا هو المقصود، أن من سلم في الوقت فقد قضى صلاته كلها في الوقت، فهذا الذي صحت جمعته. وأما من خرج من صلاته شيء ولو كان التسليم الأول، ولو كان التسليم، لكن نتكلم عن التسليم الأول، ففي هذه الحالة يأتي بالظهر. سؤال؟ التسليمة الثانية سنة حتى لو تركها. نعم. فإن قيل لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم، فهل كان هنا كذلك؟ لماذا فرقنا فقلنا إن الإمام إذا بان المأمومون جميعا محدثين فصلاته صحيح، صلاته صحيح على الرغم من أنه الآن صلى وحده، يعني لم يكتمل العدد، صححنا صلاته. وهنا في هذه الصورة قلنا لو سلم الإمام ومعه 39، تمام، إذا سلم، ولا احنا نسينا شيء، نسينا، نعم، إذا سلم الإمام وليس معه هذا العدد يبقى لا تحسب له جمعة، لا تحسب له جمعة. نكمل المسألة ونرجع للمسألة الثانية. قالوا الفرق إني أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة، بمعنى أن هناك بعض الصور التي تصح فيها جمعة المحدث دون أن يتوضأ أو حتى يغتسل، وذلك إذا كان فاقد الطهورين فإن جمعته تصح. إذن فهناك بعض الصور التي تصح فيها صلاة المحدث بأن لم يجد ماء ولا تراب بخلافها خارج الوقت، بخلافها خارج الوقت يعني لا توجد صلاة جمعة خارج الوقت تقع صحيحة على الإطلاق، لا توجد. تمام. فلذلك قالوا في مسألة حدث المأمومين قالوا صلاة الإمام صحيحة، وأما في مسألة خرج عن عدد الأربعين، نقص يعني عن عدد الأربعين من صلاها في الوقت، يبقى لا تحسب لهم جمعة. نعود للمسألة التي فوتناها. نعم. أما المسلمون خارجه، يعني سلم بعضهم مع الإمام وسلم بعضهم خارجه، ننظر في العدد الذي سلم مع الإمام، إن كانوا أربعين بالإمام فصلاتهم هم جمعة والباقون يطالبون بالظهر. أما المسلمون خارجه أو فيه، لو نقصوا عن أربعين، كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم، لا بد وأن يكون الذين سلموا في الوقت يكونوا أربعين. إذا كانوا أنقص من الأربعين فصلاة الجميع ليست جمعة، إنما يصلون الظهر. وأما إن وقع أربعون في الوقت فصلاتهم هم صحيح. طب والمسلمون خارجه، في هذه الحالة لا تصح جمعته، ولذلك بنى عليها المسألة السابقة، قال كيف لا تصح جمعتهم وعندنا صورة فيها لو صحت صلاة الإمام وبان أن المأمومين جميعا محدثين، صلاة الإمام صحيح، وفي فرق بين الحدث وبين الخروج من الوقت. لماذا؟ لا يستويان من كل الوجوه. عندنا صورة يجوز فيها الصلاة، تصح فيها الصلاة ولو كانوا محدثين جميعا، تمام؟ وهي مثلا أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا فاقدي الطهور، تمام؟ فاقدي الطهور. لكن ليس عندنا صورة أبدا تصح لصلاة الجمعة خارج الوقت، إنما يصلون إيه؟ يصلون ظهرا. نعم. والرابع من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة لتخرج مسألة الانفضاض المتقدمة، مسألة نقصوا أثناء الخطبة، نقصوا بين الخطبة والصلاة، نقصوا أثناء الصلاة وهكذا. فهذه المسألة من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة، خطبة الأولى، إلى انقضاء الصلاة. والخامس من الشروط ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها، يعني لا بد وأن تكون الجمعة التي تقام في المحل في القرية أو في البلد أو المصر، لا بد وأن تكون جمعة واحدة، ولو عظم، ولو كان مصرا عظيما كما قاله الشافعي، لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود، يعني يحصل مقصود الشرع من صلاة الجمعة. ما هو المقصود؟ قال أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة. قال الشافعي ولأنه لو جاز فعلها في مسجدين لجاز في مساجد العشائر، كل عشيرة تصلي وحدها في مسجدها، ولا يجوز إجماعا، لم يجوز ذلك أحد من العلماء على الإطلاق، إلا إذا كبر المحل وعسر اجتماعهم في مكان. في هذه الحالة المحل عظيم لكن لا يعسر اجتماعهم في مكان، يبقى يجب أن يكون مكانا واحدا. لكن إن كان المحل كبير وأيضا عسر اجتماعهم في مكان واحد، فيجمعون بحسب الإيه؟ المتاح، إن كان مكانين، إن كان ثلاثة، إن كان أربعة، على حسب ما يمكنهم من الأماكن، بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولا غير مسجد، ولو غير مسجد، يعني لا يوجد مكان يسع هذا العدد ولو كان مكانا فضاء، لا يوجد مثلا مكان يسع هذا العدد. في هذه الحالة فيجوز التعدد للحاجة بحسبها، وده قاعدة من قواعد الفقهية، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، تنزل منزلة الضرورة، نعم، بحسبها، بحسبها دي بقى اللي هو ايه؟ ايوه شيخ محمد، نعم، الضرورة تقدر بقدرها، وكذلك الحاجة تقدر بقدرها، فإذا احتاجوا إلى مكانين لا يصنعون ثلاثة، وإذا احتاجوا إلى ثلاثة لا يصنعون أربعة، نعم. لأن الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين، وقيل ثلاثة، فلم ينكر عليهم، فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع. قال الروياني: ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره، إنه لا يوجد عند الشافعي حالة يجوز فيها تعدد إلا هذه الحالة، عسر الاجتماع. قال الروياني: ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره. وقال الصيمري: وبه أفتى المزني بمصر. والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي، لا بمن تلزمه ولو لم يحضر، ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك. قيل بمسألة أهل البلد، وقيل بمسألة من تلزمه، ولا عبرة بهذا ولا بهذا، إنما العبرة بمن يحضر. وظاهر النص منع التعدد مطلقا، منع التعدد مطلقا، وعليه اقتصر صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه. فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا. يبقى إذن ظاهر نص الشافعي أن التعدد ممنوع مطلق، أن التعدد ممنوع مطلقا، لا ممنوع مطلقا، هذا الظاهر، تمام. وخلاف الظاهر أنه إيه؟ أنه يجوز في المكان الذي يعسر فيه الاجتماع، نعم، نعم. فلو سبقها جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه فالصحيحة السابقة. لا فرضنا أن الناس خالفوا هذا الكلام وصلوا جمعتين وهم لا يحتاجون إلا لجمعة واحدة، السابقة منهما هي الصحيحة والمتأخرة منها هي الإيه؟ أو منهما، إن كانوا أكثر من واحدة أو اثنين يبقى منهما، ففي إيه؟ تكون إيه؟ غير صحيحة. فالصحيحة السابقة لاجتماع الشرائط فيها، واللاحقة باطلة. والمعتبر في مسألة السبق، كيف نحسب هذه سبقت أو لا؟ والمعتبر سبق التحرم بتمام التكبير وهو الراء، يعني أن يكبر للركعتين أولا قبل غيره، فيسبق بكلمة الله أكبر فينطق بنهايتها قبل أن ينطق أحد بنهايتها. وإن سبقه الآخر بالهمزة، يعني فرضنا إنسان قال الله أكبر، فبدأ بالهمزة أولا قبلك، وأنت بدأت قلت الله أكبر قبل ما ينطق هو الراء، كنت أنت قلت الله أكبر، يعني هو بدأ قبلك ها، ومع ذلك أنت انتهيت قبله. العبرة بنهاية الإيه؟ التكبير.
أنا أقول وإن سبق متأخر عنك
الزهار، وإن سبقه الآخر بالهمز، يعني هو بدأ التكبير قبلك لكن طول في لفظ التكبير مد، وأنت قصرت فانتهيت قبله. العبرة بالنهاية وليست بالبداية. زي الناس اللي ما بتبقى في سباق، واحد بيجري الأول والأخير بيسبق، فالعبرة بمن يحصل على النهاية. وإن سبقه الآخر بالهمزة فلو وقعتا معا أو شك في المعية فلم يدري أوقعتا معا أو مرتبا استؤنفت الجمعة، يعني يصلون من جديد. إن اتسع الوقت لتوافقهما في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى، أولى بالإيه؟ بالصحة. ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة، شككنا الآن، فالأصل أنك إذا شككت فلم تقع عندك جمعة مجزئة عن أهل هذه القرية. قال الإمام: وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل. الجويني يقول إنهم قالوا يعيدونها، طيب إذا أعادوها يقول برئت ذمتهم، طب كيف؟ لأنهم إذا أعادوها الأمر مشكل في هذه الحالة بالنسبة للحكم بأن صلاتهم صحيحة. لماذا؟ لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح الأخرى في الإعادة يعني، فليقينوا أن يقيموا جمعة ثم ظهرا. قال في المجموع: وما قاله مستحب، يعني ليس بواجب، وإلا لو كان واجب فالجمعة كافية وإلا فالجمعة كافية في البراءة. الجمعة كافية في البراءة، تمام، في إسقاط الفرض، فهنا لا يطالبون بالظهر، لكن لو فعل الظهر يبقى على وجه الاستحباب. كما قالوه لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة، وإن سبقت إحداهما ولم تتعين، يعني هناك جمعة سبقت ولم نعرف أي الجمعتين هي، كأن سمع مريضان تكبيرتين متلاحقتين وجهلا المتقدما فأخبرا بذلك، قيل لهما سبقت واحدة ولم يعين لهما أيهما التي سبقت، أو تعينت ونسيت بعد التعين، يعني أو تعينت ونسيت بعد، صلوا ظهرا لأن تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر، طب والباقي يصلي الظهر. والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة فوجب عليهما الظهر. يبقى إذن عرفنا أن الجمعة سقطت عن أهل المكان، لكن الفرض متعلق بزمامنا، لأن لا نتيقن الآن من منا صلاته جمعة صحت أو بطلت، ففي هذه الحالة يصلون الظهر. فائدة: الجمع المحتاج إليها مع الزائد عليه، مع الزائد على هذا المحتاج، كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما، ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان بن أبي شريف وهو ظاهر. يعني نفس الأحكام التي تتنزل على جمعة واحدة زادت على الجمعة، هي الأحكام التي نتكلم فيها بالنسبة لزيادة جمعة على جمعتين نحتاج إلى الجمعتين ولا نحتاج إلى الثالثة، أو الخامسة ونحتاج إلى أربعة. يبقى الكلام على الزيادة في العدد المحتاج إليه هو نفس الكلام على الزيادة على الجمعة الواحد. واضحة؟ وفرائضها ثلاثة. وانتقل الآن من الشروط إلى الكلام عن الفرائض. قال: وهذا لا يخالف من عبر بالشروط كالجمهور. يعني بعضهم قال الشرط الثالث الفرض الأول هو الشرط الرابع. سبق معنا كان شرط شروط ثلاثة، تمام؟ الشرط الثالث، ها الشرط الثالث في الصحة، ها والخامس من الشروط. نعم. طيب الشرط الفرض الأول بعضهم يقول لا ده الشرط السادس، فيعد الفرائض الثلاثة ثلاث شروط إضافة إلى الخمسة يبقى كده ثمانية. ولذلك هو كان نبه في الأول قال إن هم إيه بل ثمانية. وفرائضها ثلاث، وهذا لا يخالف من عبر بالشروط كالجمهور، فإن الشروط ثمانية كما مر، إذ الفرض والشرط فلا يجتمعان في أن قد يجتمعان في أن كل منهما لا بد منه. الفرض تتوقف عليه صحة الشيء، والشرط تتوقف عليه صحة الشيء، إذن لا بد منهما، هذه مشتركة بين الفرض والإيه بين الفرض والشرط، ولذلك يعني يصح التعبير بواحد منهما مكان الإيه الآخر. الأول يعني من الفرائض وهو الشرط السادس خطبتان لخبر الصحيحين عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. وكونهما قبل الصلاة بالإجماع، خطبتان قبل الصلاة بالإجماع، إلا من شذ مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما، لم يصلي إلا بعدهما بعد الخطبتين. قال: في المجموع ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين. وأركانهما خمسة، أركان الخطبتين: أولها حمد الله تعالى للاتباع، وثانيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلاة. ولفظ الحمد والصلاة متعين للاتباع، أن يتكلم بكلمة الحمد وأن يتكلم بكلمة الصلاة، فلا يجزئ الشكر والثناء. الشكر مثلا مكان الحمد، والثناء مثلا مكان الصلاة، ولا إله إلا الله ونحو ذلك، ولا يتعين لفظ الحمد لله، بل يجزئ أن نحمد الله أو لله الحمد أو نحو ذلك، أي شيء فيه الحمد. ويتعين لفظ الجلالة اللي هو الله، فلا يجزئ الحمد للرحمن أو نحوه الرحيم الملك، ولا يتعين لفظ اللهم صل على محمد، بل يجزئ نصلي أو أصلي أو نحو ذلك، ولا يتعين لفظ محمد، بل يكفي أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر أو نحو ذلك، وهذه كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه. ولا يكفي رحم الله محمدا، يعني رحم مكان صلى، أو صلى الله عليه دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يذكر اسمه. وثالثها الوصية بالتقوى. يبقى الحمد والصلاة الوصية بالتقوى للاتباع. رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في الصلاة بالإيه في الجمعة بتقوى الله في حديث خطبة الحاجة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر الآيات. نعم. ولا يتعين لفظ الوصية بالتقوى لأن الغرض الوعظ والحث على طاعة الله تعالى، فيكفي أطيعوا الله وراقبوه، وهذه الثلاثة أركان في كل من الخطبتين. يعني الخطبة الأولى لابد أن تشتمل على هذه الثلاثة، والخطبة الثانية لابد وأن تشتمل على هذه الثلاثة، ورابعها قراءة آية في إحداهما في واحد من الخطبتين، لأن الغالب أن القراءة في الخطبة دون تعيين، يعني مطلوب قراءة قرآن في الخطبة في الأولى أم في الثانية، لا دون تعيين. قال الماوردي: إنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتيهما. قال: وكذا قبل الخطبة أو بعد فراغه منهما. المهم أن يحصل إيه؟ قراءة قرآن. ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحا، قال: في المجموع ويسن جعلها في الأولى. ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة، فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكنه وإلا تركه. وخامسها، خامس أركان الخطبتين، ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي، يعني لا يدعو فيه بشيء من الدنيا، إنما يدعو فيه بدعاء الآخرة. نعم يدعو بما أراد من أمر الدنيا، لكن لا يقتصر عليه، إنما يقتصر على آخرة أو يضم دنيا إلى آخرة، لكن لا يقتصر على دعاء دنيوي. في الخطبة الثانية، محل الدعاء في الخطبة الثانية، لأن الدعاء يليق بالخواتيم. ولو خص به الحاضرين كقوله رحمكم الله كفى، بخلاف ما لو خص به الغائبين فيما يظهر كما يؤخذ من كلامهم، يعني يدعو للمؤمنين والمؤمنات جميعا أو يدعو للحاضرين لكن لا يدعو للغائبين فقط. ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه كما في زيادة الروضة، بعينه يعني فلان سلطان فلان أو السلطان سلطان البلد، يعين بحيث ينصرف الذهن الناس إلى واحد بعينه، إن لم يكن في وصفه مجازف، يعني إن لم يكن يبالغ في تعظيمه وإجلاله وهكذا. قال ابن عبد السلام: ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة، إلا لضرورة، كأن يكره الإمام على ذلك. ويسن الدعاء لأئمة المسلمين دون تعيين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك. ويشترط أن يكونا، يعني الخطبتان، عربيتين باللغة العربية، والمراد أركانهما، والمراد أركانهما، يعني على الأقل يأتي بأركان الخطبتين باللغة العربية لاتباع السلف والخلف. فإن لم يكن ثم من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها، أو أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية، فيكفي في تعلمها واحد، يكفي أن يتعلمها واحد فيؤدي بهم الخطبة. ويشترط أن يكون عربيتين، يعني شرط في الجمعة حتى في الخطبة حتى تقال إنهما خطبتان. لا لا مش معدود في الشروط. نعم نعم وأن يقوم القادر فيهما جميعا، وأن يقوم القادر فيهما جميعا، يعني ما عده أركانا فهو أركان، وما ليس بركن يبقى شروط. نعم. وأن يقوم القادر فيهما جميعا، يعني طول الخطبتين يكون واقف، فإن عجز عنه عن القيام خطب جالسا، وأن يجلس بينهما للاتباع بطمأنينة في جلوسه، كما في الجلوس بين السجدتين يخطب خطبة ويجلس ثم يقوم، وهذه استراحة للإمام. ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بين الخطبتين بسكتة وجوبا حتى يسمى خطب خطبتين، ويشترط كونهما في وقت الظهر، ويشترط ولاء بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة، يعني متابعة، فيتابع بين الأركان المطلوبة للخطبتين، ويتابع بين الخطبتين، ويتابع بعد الخطبتين الصلاة مباشرة. وطهر عن حدث أصغر وأكبر، وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه، وستر العورة في الخطبتين، كل هذه شروط لصحة الإيه؟ الخطبتان، لصحة الخطبتين. وإسماع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام، أركانهما، يسمع الأركان، يسمع الأركان، لأن مقصودهما وعظهم، وهو لا يحصل إلا بذلك، إلا بالإسماع. فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا وإن لم يفهموا معناهما، كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها، فلا يكفي الإسرار كالأذان، ولا إسماع دون أربعين، ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد أو نحوه. يبقى لا بد من السماع ولا بد من الإسماع. وسن ترتيب أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد لله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الوصية بالتقوى، ثم القراءة، ثم الدعاء، كما جرى عليه السلف والخلف. وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه، وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه. يعني لا، لم يجب الترتيب، الترتيب سنة. طب لماذا لم يجب؟ لأن يحصل المقصود منه حتى ولو بدون ترتيب، لو حتى بدأ مثلا بالحمد مثلا، تمام، وبعدها الوصية بالتقوى، وبعدها الصلاة على النبي، وبعدها الدعاء، وبعدين القراءة. طب جعل القراءة في الركعة الثانية، بقى في الخطبة الثانية بدل الخطبة الأولى. في النهاية كل واحد منهما منها من الأركان هيحصل مقصوده في موضعه أو في الترتيب، تمام، بترتيب أو بدون ترتيب، يبقى سنة. وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه. وسنة لمن يسمعهما، يسمع الخطبتين، سكوت، يعني لا يتكلم، مع إصغاء لهما، مع إصغاء لهما، يعني انتباه واستماع. وفرق بين السماع والاستماع، السماع أن يصل إلى أذنك الكلام ولو لم تنتبه ولو لم تلتفت، والاستماع معناه أن تلقي أنت أذنك لتستمع، لتطلب السماع. لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة، وسميت قرآن، سميت الخطبة قرآن لاشتمالها عليه. ووجب رد السلام، لو سلم عليك إنسان أثناء الخطبة ترد السلام. وسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع، هنا يقول يسن وفي الروضة يقول مباح، يعني لا يجعله من المندوب. وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته، يعني قال هو مكروه، لا ترفع صوتك، إنما صل على النبي في سرك صلى الله عليه وسلم. وعلم من سن الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام، لأن لو كان الكلام حراما لكان الإنصات واجبا. وعلم من سن الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله: متى الساعة؟ وكان النبي يخطب، فقال: ما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله. فقال: إنك مع من أحببت. وورد أحاديث كثيرة جدا مفادها أن الناس كانوا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت. فالأمر في الآية اللي هي آية فاستمعوا له وأنصتوا للندب، جمعا بين الدليلين، الدليل الذي يقول فاستمعوا له وأنصتوا بأمر مطلق يفيد الوجوب، وبين فعله صلى الله عليه وسلم في السكوت عن الإنكار على من تكلم، بل ومجاوبته وإقراره، فإذن صرف هذا الأمر إلى الندب. والآن يتكلم عن الأصل الكلام، يتكلم عن أصل الكلام، يعني مع الإمام، أما مع صاحبه فحرام. نعم، مع صاحبه فحرام، لكن أن تتكلم مع الإمام وهو على المنبر تستفسر عن شيء ونحو ذلك. نعم. أما لكن طبعا يقيد بمسألة العلم عند الناس حتى لا تحصل فتنة. نعم نعم، وفي الضرورة، نعم في الحاجة. أما من لا يسمعهما، أما من لا يسمعهما، هذا الكلام كله في من يسمع الخطبتين يسن له السكوت. أما من لا يسمعهما فيسكت، أو يشتغل بالذكر أو القراءة، وذلك الاشتغال بالذكر أو القراءة أولى من السكوت لأنه لا يسمع. وسن كونهما على منبر، من السنة أن تكون الخطبة على منبر، فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع، وأن يسلم على من عند المنبر، وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه، إذا صعد المنبر أو نحوه، وأن وانتهى إلى الدرجة التي يجلس عليها المسمات بالمستراح، المكان الذي يجلس فيه قبل أن يبدأ، والمكان الذي يجلس فيه بين الخطبتين، وهكذا يقبل على الناس بوجهه. وأن يسلم عليهم، يسلم سلاما آخر غير السلام الأول. السلام الأول كان متى؟ وهو مار بين الناس يصعد المنبر يسلم على من يلقاه، فإذا صعد على المنبر وجلس على مكان الاستراحة الذي يجلس فيه، فإنه يقبل على الناس ويسلم على الناس، ثم يجلس ليسمع الأذان، ثم يجلس فيؤذن واحد للاتباع في الجميع. هذا ما كان يحصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تكون الخطبة فصيحة جزلة، يعني بليغة، لا مبتذلة ركيكة، قريبة للفهم لا غريبة وحشية، يعني لا تكون الخطبة مبتذلة عامية ولا تكون وحشية غريبة على الناس لا يفهمونها، يعني لا إفراط ولا تفريط، إذ لا ينتفع بها أكثر الناس. الغريبة الوحشية لن يفهموا منها شيئا، ومتوسطة يعني في الوقت، لأن الطويل يمل والقصير يخل. وأما خبر مسلم أطيل الصلاة واقصر الخطبة، أطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فقصرها يعني قصر الخطبة بالنسبة إلى الصلاة، أما بالنسبة لذاتها فإنها تكون متوسطة. وألا يلتفت في شيء منها، بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها. ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له، وأن يشغل يسراه بنحو سيف، ويمناه بحرف المنبر، وأن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة الإخلاص، وأن يقيم بعد فراغه من الخطبة مؤذن، ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة، فيشرع في الصلاة حتى يوالي بين الخطبتين والصلاة. والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الولاء الذي مر وجوبه، يجب الولاء بين أركان الخطبة وبين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة. وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة، يعني سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين جهرا للاتباع. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان، يعني يجمع هذه السور. والركن الثاني وهو الشرط السابع، الركن الثاني أو الفرض الثاني من فرائض الجمعة، وهو الشرط السابع بالنسبة لجمع الشرائط والفرائض، أن تصلى ركعتين بالإجماع. ومر أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة، وبعض العلماء يعترض عليه ويقول لا، ليس من شروط صحة الصلاة أن تعد أعداد الصلاة، تمام، لكن الشيخ هنا يرى أن هي تعد ركعتين. هو صلاة الركعتين أو صلاة الأربعة في الظهر مثلا أو صلاة الثلاثة، ها، يعني أن تقع الجمعة نفسها ركعتين، أو أن تقع صلاة العصر أربعة، أو أن تقع صلاة المغرب ثلاثة، هذه ليست من شروط الصحة، هذا من لوازم الصلاة، فهي لا تسمى جمعة إلا إذا كانت ركعتين، ولا تسمى عصرا إلا إذا كانت أربعة، فلا تحتاج إلى أن تنص عليها في الشروط. ولذلك ليس من شروط صحة الصلاة مثلا أن يؤدي الصلاة بعددها، إنه لا تسمى إلا صلاة إلا بهذا العدد، لا تسمى صلاة ظهر إلا بهذا العدد، ولا تسمى صلاة مغرب إلا بهذا العدد، ولا تسمى صلاة فجر إلا بهذا العدد، كذلك لا تسمى صلاة جمعة إلا بهذا العدد، فلا حاجة لهذا الشرط يعني. والركن الثالث وهو الشرط الثامن، أن تقع في الجماعة ولو في الركعة الأولى، لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. يبقى إذا أنت أدركت مع الإمام ركعة في جماعة فإنك تتم بعد ذلك جمعة. طيب إذا لم تدرك مع الإمام في الجماعة شيء وصليت وحدك، يبقى تصلي تصلي ظهرا، لا يصح أن تصلي جمعة، يبقى لا تصح الجمعة إلا في جماعة، تمام. ومن ثم يجوز لك إذا صليت ركعة مع الإمام أن تنفصل عن الإمام لسبب من الأسباب، مثلا كأن الإمام مثلا أخطأ في قراءة الفاتحة وصوبت له ولم يسمع لك، تنوي المفارقة وتصح صلاتك، تصح
لأنك صليت ركعة في جماعة.
وهل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيره أو لا؟
يعني هناك من تصح بهم الصلاة تمام، وهناك إيه؟ وهناك غيرهم. طيب غيرهم هناك من تنعقد بهم وهناك غيره تمام. من تنعقد بهم اللي هو فيهم الشروط، ومن لا تنعقد بهم من جاء من مثلا المرأة، مثلا الرقيق، مثلا الخنثى، مثلا المسافر، وهكذا ممن ليس من أهل البلد. طب هؤلاء حضروا، هل لا بد أن يحرم من تنعقد بهم أولا حتى تصح لمن لا تنعقد به؟ يعني المسافر ينتظر لغاية ما يحرم الأولي تمام.
اشترط البغوي ذلك ونقله في الكفاية عن القاضي، ورجح البلقيني الثاني، قال لا يشترط تقدم إحرام الأربعين الذين بهم تنعقد الجمعة، وإلا فلو أحرم المسافرون قبله، أو أحرم النساء قبله، أو أحرم الخناث قبله، فصلاة صحيحة. وقال الزركشي إن الصواب أنه لا يشترط تقدم من ذكر،
وهذا هو المعتمد. قال البلقيني ولعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال إنه القياس، وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي أو العبد أو المسافر إذا تم العدد بغيره، والأصح الصحة. وهذا قدمناه، قلنا أنه هو يصح أن يأتم فيها بإيه؟ بعبد، أو يصح أن يأتم فيها بصبي، أو أن يأتم فيها بمسافر تمام. وهناك وجه بأنه لا يجوز أو قول، ولكن إيه هذا غير صحيح. إن هو لا يجوز أن يأتم بالصبي ولا المسافر ولا العبد، وكذلك لا يجوز أن يتقدم هؤلاء في الإحرام على غيره. يشترط أن الذين تنعقد بهم الجمعة هم الذين ينوون أولا، يحرمون أولا. اعتمد الثاني الصحة، اعتمد الثاني وهو الصح. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.